أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ويجب دفعها إلى الإمام مع الطلب بنفسه أو بساعيه، وقيل وكذا إلى الفقيه في حال الغيبة. وصل بنا الكلام إلى مسألة دفع الزكاة. يتعرض المصنف في هذا المقطع إلى مسألة وجوب الدفع إلى ماذا؟ إلى الإمام في زمان الحضور، ويتكلم عن مسألة الدفع إلى الفقيه في زمان الغيبة. أما بالنسبة إلى زمان الحضور، فإنه كما هو ظاهر عبارة المصنف أنه لا يجب الدفع إلى الإمام ابتداء، وإنما يجب ذلك عند ماذا؟ عند الطلب، إما أنه هو يطلب أو ماذا؟ أو عامله هو الذي يطلب، إذ أنه ساعيه، والعامل إذا طلب فالطلب يكون منه منسوبا ومنسوبا إليه. خب، ولا إشكال ولا شبهة بأنه عند الطلب يجب الدفع من باب ماذا؟ وجوب طاعة الإمام سلام الله عليه مطلقا، والنبي، سواء كان هذا في أمر الزكاة أو في غيره من الأوامر. إذن وجوب الطاعة المطلق، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يقتضي بأنه ماذا؟ يقتضي بوجوب الدفع عند الطلب. أما بالنسبة إلى الوجوب الابتدائي بالنسبة إلى الإمام، فإنه ليس هناك دليل على ذلك، بل توجد عندنا أدلة كثيرة وروايات كثيرة تدل على أن الولاية في أمر الزكاة للمالك. فتفهم من النصوص الكثيرة أن الشارع قد جعل الولاية للمالك بأن يتصرف في أمر شنه؟ في أمر الزكاة. و من خلال هذا الكلام يتضح أنه ما ذكر في هذا القول أنه في حال الغيبة يجب الدفع إلى الفقيه، ماذا؟ حسب العنوان الأولي لا يجب الدفع. بأي حال؟ بلحاظ وجود نصوص كثيرة دلت على أنه المالك له الولاية على الزكاة. وحينئذ نقول مقتضى القاعدة التي تستفاد من النصوص ذلك، ففي زمان الحضور إذا طلبها الإمام وجبت من باب وجوب الطاعة، فيقع الكلام أنه في زمان الغيبة إذا طلبها الفقيه فهل يجب دفعها إليه أو لا يجب دفعها إليه عند الطلب؟ هل يجب أو لا يجب؟ قلنا مقتضى القواعد شنه؟ أنه لا يجب. فحينئذ نسأل: ما هو الدليل على أنه إذا طلب وجب؟ هنا إذا أردنا أن نفصل نقول: الفقيه عندما يطلب الزكاة ويقول ارفعوا لي الزكاة، من أي باب كان هذا منشأ الطلب؟ وبأي سبب قال ارفعوا الزكاة لي؟ فإما أن يكون الطلب من جهة الفتوى، بحيث أنه يرى وجوب الدفع إلى الفقيه وأن حال الزكاة هو حال الخمس، فكما أن الخمس في يجب دفعه إلى الفقيه ولو في سهم الإمام، فكذلك يدعي هذا المجتهد بأنه ماذا؟ بأنه يجب دفع الزكاة من باب الفتوى. فحينئذ نقول: إذا كان كذلك فيختص الوجوب بمن؟ بمقلديه الذين يقلدونه، يجب عليهم من باب تطبيق الفتوى الدفع إليه، أما غيرهم فلا دليل على الوجوب حيث لا يقلدونه، والمفروض أن المسألة من باب التقليد ومن باب الفتوى. وإما أن يكون الطلب من باب الولاية، من باب أن الفقيه يعتقد بأن الحاكم الشرعي له الولاية، والفقيه الجامع للشرائط له الولاية، وولايته ثابتة حتى في مثل هذا الأمر في مسألة الدفع. فحينئذ نقول كذلك أيضا إنما يجب الدفع إليه بناء على أي ثبوت؟ على ثبوت الولاية العامة، وإلا لو لم نقبل بالولاية العامة فلا دليل في المسألة على أنه يجب الدفع إليه. فلو كان شخص يقلد من لا يرى الولاية العامة فحينئذ شنه؟ فحينئذ لا دليل على أن الولي العام إذا طلب الزكاة فإنه يجب الدفع إليه. واضح فكرة؟ نعم. إذا قلنا إذا كنت أقلد من يرى الولاية العامة فحينئذ يجب الدفع، وإلا فلا. ولهذا مقتضى القاعدة أنه إذا لا يجب الدفع إلى الفقيه إذا طلبها بعنوان الطلب، ما في دليل على ذلك. نعم، بعضهم يفهم من كلمات أنه قد تحصل عناوين ثانوية من باب ولاية الحسبة، يعني الحاكم الشرعي يرى مصلحة أن هناك صنف خاص لو لم يعط الزكاة يلزم الوقوع في التلف، وتقصدي يعني هناك صنف خاص مثلا فيها في زمان معين أنه لو لم يعطى من الزكاة أو أوكلنا الأمر إلى المكلفين فإنه يلزم منه ماذا؟ يلزم منه وقوع في مفسدة. فمن باب أنه هذا الشارع لا يرضى بوقوع فيها المفسدة فتثبت أي ولاية؟ ولاية الحسبة. فبناء على الولاية الحسبة الذي يراها الفقهاء فحينئذ شنه؟ فحينئذ يجب الدفع من باب ولاية الحسبة. ولهذا سيد الخوئي في المنهاج لا يرى ولاية، هو لا يرى الولاية العامة، ولكن يرى أنه وجوب الدفع عند الطلب. ولهذا بعض الأعلام وبعض بعض الأهم مقررين درسه قال هذا الكلام لم نفهم له وجه، كيف يقول بوجوب الدفع عند الطلب مع أنه حتى لغير مقلديه، والحال أنه لا يرى الولاية. واضح ظاهر بالله العالم أنه هذا من بعض العناوين من باب ولاية الحسبة، وولاية الحسبة ثابتة وليست متوقفة على ولاية الفقيه. وإذا تراجعون البحث في هالمسألة عنده يفهم من كلمات حسب الترقيق أن النكتة هناك وجود عناوين ثانوية تقتضي ثبوت ولاية الحسبة، بحيث أن الشارع لا يرضى بوقوع هذه المفسدة فتنطبق ضابطة ولاية الحسبة. ولهذا قال ويجب دفعها إلى الإمام المعصوم مع الطلب بنفسه أو بساعيه لوجوب طاعته مطلقا. من أي باب؟ نعم، من باب أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. هل وجوب الطاعة؟ هل وجوب شنه؟ وجوب تكليفي أو وجوب إرشادي؟ وجوب الطاعة كما هو واضح وجوب إرشادي، مثل وجوب طاعة العقل يستقل بوجوب طاعة المعصوم. فإذا ثبتت عصمته بالأدلة العقل حينئذ يدرك ماذا؟ وجوب الطاعة، فيكون هذا الوجوب وجوب ماذا؟ عقلي، والشارع لا وليس مؤسس لوجوب طاعته مطلقا. وقيل وكذا، إنه كذا يعني لو طلبها ماذا الفقيه يجب دفعها إلى الفقيه الشرعي ماذا؟ في حال الغيبة، مو مطلق الفقيه، قال الفقيه الشرعي يعني الجامع للشرائط. في حال الغيبة لو طلبها بنفسه بلي أو وكيله. لماذا؟ لأن الفقيه نائب للإمام، يعني من باب أي نيابة؟ من باب النيابة العامة. فحيث أنه ماذا نقول أنه نائب، أو حتى لما قلنا بالنيابة العامة نقول ولو النيابة في هذا الحكم، لأنه قد تكون النيابة نقول بالنيابة الخاصة، لكن ثبتت النيابة في بعض الموارد. نقول لأن الفقيه نائب للإمام كالساعي، بل هو أقوى. لماذا أقوى؟ بناء على ثبوت ماذا؟ على ثبوت الولاية. ماذا؟ الولاية والنيابة في هذه المسألة. ليس هو صف عامل كالساعي، صحيح، بل هو يكون أقوى من الساعي. ولو خالف المالك وفرقها بنفسه لم يجزي للنهي المفسد للعبادة. الآن وقع كلام بينهم بأنه لو قلنا بأنه يجب دفعها إلى من؟ إلى الإمام لو طلبها، وقلنا بذلك، أو إلى الفقيه، وطلبها الفقيه وقام المكلف وماذا؟ وأعطاها ماذا؟ المستحقين، ولم يدفعها إلى الفقيه، فهل هذا الفعل فعلا فاسدا أو لا؟ يوجد هناك مسلكان في المسألة. مسلك ذهب إليه الشهيد الثاني، وذهب إلى أنه هذا الإعطاء غير مجزي. لماذا؟ لأنه منهي عن أن يتصرف في هذه ماذا؟ في هذه الزكاة، لأن الشارع أمره بماذا؟ أمره بالإعطاء إلى الفقيه، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، وحينئذ يقتضي ذلك أنه لا يصح له أن يتصرف. فلو أعطى نفس هذا الإعطاء مصداق لشنه؟ للنهي. وإذا كان نفس الإعطاء مصداق للنهي يكون هذا نهي في أمر عبادي، لأنه يشترط قصد التقرب في دفع الزكاة، ولا يمكن أن يقصد التقرب بالمصداق المحرم. ولهذا هذا يجزي أو لا يجزي؟
لا
يجزي. وإذا كان لا يجزي حينئذ ما فعله لا أثر له، فإن كان ماله موجود، العين موجودة استرجعها، وإن كانت العين تالفة، فإن كان الطرف الآخر يعلم بأنه لا يصح، المستحق يعني بين قوسين، يعلم أنه لا يستحق أن يضع يده على الزكاة، فإنه يكون ماذا؟ يكون ضامن، وإلا فإنه لا يكون ضامن. واضح الفكرة؟ خب، هذا مسلك. مسلك آخر يقول لا، يقول بأنه يوجد عندنا حكمان، حكم وضعي، حكم تكليفي. الشارع قال يجب عليك طاعة الإمام، يجب عليك طاعة الفقيه، وهذه حيثية تكليفية، وأنت إذا خالفت الحيثية التكليفية غاية ما يلزم شنه؟ الإثم. لكن الدين قد وصل، الزكاة دين، وأنت قد دفعت الدين، ووصل إلى المستحق أو ما وصل؟ ما وصل، وصل إلى المستحق، لأن الزكاة دين كما تقدم، وحيث أنه وصل إلى المستحق فغاية ما يلزم أنك أنت مأثوم، حيث أنك لم تطع الإمام، لم تطع الفقيه. أما بالحاض الحكم الوضعي فإنه ماذا؟ فإن الحكم الوضعي ثابت. هذا شيء أول. شيء ثاني، خب، هذا البيان الأول متوقف على أن الزكاة عبادة، صحيح، ويشترط فيها قصد التقرب عند في الأداء. هذا محل كلام عندهم،
يعني هو نفس هذا الرأي الثاني أنه ينكر.
لا، ما ينكر، يقول حتى لو سلمنا أنه مسألة عبادية، لكن قولنا المسألة عبادية ماذا؟ أنه يستطيع أن يقصد التقرب عند الأداء، غاية أنه خالف الإمام. يعني عندنا حكم تكليفي وعندنا حكم،
يعني هذا المفروض أنه في كل أحكام، كما لو صلى مثلا في مكان مغصوب عصيانا مثلا،
نعم،
مفروض أنه صح الصلاة.
إذا قلنا
يعني هذا الرأي حسب تبريرهم، يعني أنه
لا بين الحكم، يقول هذا الإعطاء مو نفسه، يعني يقول فرق بين الاجتماع الموردي، بينا سابقا فرق بين أنه الشيء الواحد هو مصداق للحرام، ومصداق نفس هذا الفعل الواحد يكون هم مصداق للحرام هم مصداق للواجب، هذا لا يصح لزوم اجتماع الأمر والنهي. ثالثا يكون الاجتماع اجتماع شنو؟ اجتماع في المورد، مو اجتماع مصداقي، اجتماع في المورد. هذا ليدعي بأنه هذا مو قبل اجتماع الأمر والنهي، هذا الإعطاء مو مصداق للحرام، هذا الإعطاء الذي أعطاه هذا كان مساوق، في حين مساوق إلى ماذا؟ مساوق إلى مخالفته تكليف إعطاء الإمام، لكن هذا نفسه محرم. شفت قصدي؟ مثل اللي يصلي وينظر إلى الأجنبي، النظر إلى الأجنبي كان مساوقا للصلاة، وهذا أيضا يقول هذا الإعطاء إلى المستحق كان مساوقا لعدم الإعطاء إلى الإمام. فيدعي بأن الاجتماع هنا اجتماع شنه؟ اجتماع مو ماذا؟ اجتماع مصداقي، اجتماع في المورد، والاجتماع الموردي لا أثر له، فما هو مصداق للحرام مو هذا الإعطاء إلى الفقير وإعطاء إلى المستحق، ما هو مصداق للحرام مخالفة الإمام. مخالفة الإمام هنا اجتمعت مع الإعطاء إلى الفقير. نظير النظر إلى الأجنبي في الصلاة، بل يترقى ويقول لو سلمنا أنه هذا ليس اجتماعا موردية، فإنه هناك مسلك ما شفت يعني يذهب إليه، لم أرى إلا سيد السيستاني يعني حسب البحث، يقول بأنه لابد أن نفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، يعني أنه سلم أن الزكاة عبادة وأن العبادة يشترط فيها قصد التقرب. ممكن هذا يشير لها البيان اللي ذكرته الآن، بس يعني خب، ولكن اشتراط قصد التقرب حكم تكليفي ما حضر، فلو خالف أثم، لكنه وقعت الزكاة في محل. سيد السيستاني يبني على هالمسلك، يقول بأنه لو واحد دفع الزكاة بدون قصد التقرب، زكاة الفطرة لو دفعها بدون قصد التقرب، على خلاف المشهور، المشهور أنه ماذا؟ أنه لا يتصح، وتكون الزكاة ليست في محلها ولا يجزي. السيد السيستاني يقول بأنه غاية ما يترتب أنه يؤثم، لكن وقعت الزكاة في محلها، كأن فيها حيثية وضعي حيثيتك، والمفروض أنه فقط ماذا؟ وجوب ماذا؟ وجوب تكليفي ما حضر. هذا إذا كان قصد التقرب وجوب تكليفي ما، هذا هل هذا يسمى عبادة؟ هذا مو عبادي، هذا بناء على مسلك السيد السيستاني الزكاة ليست عبادة، لأن العبادي ما يشترط في تحققه قصد التقرب. نفس تحقق قصد التقرب. السيستاني يقول، السيد السيستاني حفظه الله يقول، نفس أداء الزكاة تحقق المأمور به مو شرط قصد التقرب، ولهذا يصح يتحقق المأمور به وأن هذا زكاة وإن لم يقصد التقرب، غاية أنه لو لم يقصد خالف حكما تكليفيا. إن شاء الله يقول لك يجب عليك تكليفا أنك إذا أردت أن تؤدي الزكاة شنو؟ أن تقصد التقرب، لكن قصد التقرب ما مأخوذ قيد في المأمور، في المأمور به، في الواجب، بحيث أن الواجب هذا الواجب يتحقق بدون قصد التقرب، وهذا يصاوق أن الأمر ليس بعبادة، لأن معنى الأمر العبادي هو ذلك الأمر الذي يكون المأمور به مأخوذ قصد التقرب ماذا؟ قيدا فيه وشرطا، ولهذا لا حصل له بدون قصد التقرب. ما نقول انتقلت حكم تكليفي لكن وقعت الصلاة، ولهذا سيستثني بناء على مسلكه يبني على أنه شنو؟ على أن الزكاة ليست عبادة، خلافا لما هو المرتكز، لأنه المرتكز والمعروف بينهم أن الزكاة عبادة. الخمس هو ما ذكر في بحث، هي مسألة في الخمس، لكن الظاهر في بحث الخمس عندما تعرض إلى مسألة الخمس قال نفس ما ذكر في الزكاة، والظاهر أنه نفس الشيء. ما عندنا أدلة خاصة، بل الأدلة في باب الزكاة أقوى من الأدلة في باب الخمس. لهذا السيد الخوي في باب الخمس عنده التسالم والإجماع، في باب الزكاة عنده أربعة أدلة دلت على شرطية قصة التقرب، لكنها محل مناقشة. حتى هي مرة كنا في درس في البحث خارج، يعني حضر يعني الأستاذ اللي كان يدرس، قلنا يعني بين يعني قالوا لي نظرية السيستاني، أول مرة يسمعها مستغرب، يقول شلون يعني شلون هي قصد التقرب لكنه تأتي، هذا يفكك بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، ويرى أنه هذا مو مأخوذ خير في المأمور، في المأمور به. على أي حال يقول وكذا بلي ولو خالف المالك وفرقها بنفسه لم يجزي للنهي المفسد للعبادة، قلنا أن هذا كلام في محل تأمل. وللمالك استعادة العين مع بقائها، ليش؟ لعدم الخروج عن الملك، ما دامت العين موجودة فهي باقية في الملك، أو علم القابض، يعني إذا علم القابض بأنه لا يستحق فإنه ماذا؟ فإنه يضمنها. هنا ظهر أو علم القابض، سواء علم من؟ علم الدافع أو جهل الدافع، صحيح؟ علم القابض، متى ما علم القابض جاز له ماذا؟ جاز له الإرجاع، إذا تلفت يضمن. خب، وظاهر العبارة بأنه إذا علم القابض اللي هو المستحق، سواء كنت أنا الذي دفعت عالم أو غير عالم، خب هنا إذا كان غير عالم واضح، أما إذا كان عالم ليش يرجع عليه؟ هو كان عالم وأعطاه ماذا؟ وأعطاه الزكاة وهو أتلفها، فلماذا يرجع عليه؟ خب هو سلطها تسليط. ما يقول تسليط؟ أنا الآن لو عندي مال أنا وكنت أعلم بأنه ماذا، بأنه هذا المال معاملة باطلة بينه وبينك، معاملة باطلة، وصلطتك على المال وانت جبت وأكلته، تضمن أو لا تضمن؟
وبالتسليط فرق هناك، لأنه هذا المال تعين أنه يكون زكاة فيكون.
شلون تعين؟
يعني هذا الحين ليس للمالك وصف المالك
كيف تعين؟
أنه بالعدل.
ها أحسنت. نقول فرق، نقول هذا الشخص إذا دفع الزكاة إلى من؟ إلى المستحق، فنقول بمجرد أنه هذا يقتضي العزل، إذا عزل تعينت للمستحق. خب إذا تعينت للمستحق وقمت أنا وأعطيتها القابض، وهذا القابض حيث أنه لا يجوز له أن يقبض بدون هذا، بدون أمر الحاكم الشرعي، فيكون هو الذي أتلف الزكاة. وإذا كان هو أتلف الزكاة يأتي الحاكم الشرعي ويستطيع أن يرجع على من؟ ويستطيع أن يرجع على من؟ على من أتلف الزكاة. خب شوف الحاكم، شوف التفت شيخنا المطلب، هذا مال الزكاة توارت تعاقبت عليه يدين، يد من؟ يد من وجبت عليه الزكاة ويد المس. يجي المالك، يجي الولي المستحق وهو الحاكم، يستطيع ببركة تعاقب الأيدي أن يرجع على من؟ يرجع على أي منهما. فإن رجع على القابض يجي مسألة تعاقب الأيدي، جاز للسابق أن يرجع على اللاحق إذا هو ما غر، لأنه كان عالم. واضح؟ هذه المسألة تتعلق بمسألة تعاقب الأيدي على المال الزكوي، فيستطيع ولي المستحق وهو الحاكم أن يرجع على أي منهما. قال ودفعها إليهم ابتداء من غير طلب أفضل. هو شوف هذا الشهيد الأول ما يرى الولاية العامة، ولهذا قال وقيلة، ما يقبل هذا المطلب. الشهيد الأول قال قيلة، وهو لا يقبل أنه في هذه المسألة أن الحاكم ماذا، الإمام ماذا، الحاكم هو ماذا، والشرعي والفقيه هو نائب للإمام في هذه المسألة. أدلة النيابة العامة عنده غير تامة. خب الآن يقول ودفعها إلى الفقيه ابتداء أفضل. الظاهر بأن التعبير بالأفضلية ليس المراد منه الاستحباب، إذ لا دليل على الاستحباب في المسألة، غايته أنه هنا الأفضلية حسب ما يظهر من الدليل، حسب ما يذكرونه من الدليل، أفضلية معنى ماذا؟ مسألة ماذا؟ مسألة ماذا؟ رجحان ماذا؟ رجحان عرفي، رجحان عقلي سمى، حيث أنه استدل على أن الدفع إلى الفقيه أفضل بلحاظ أنه أعرف بمواضع الزكاة وأعرف بمواقع الزكاة، فإذا أعطيتها الأعرف تكون هذه أكثر مرعاة في أن تصرف في محلها. ولهذا هل يقتضي الاستحباب؟ هذا دليل، هذا الدليل لا يقتضي الاستحباب، يقتضي الإرشاد، أنه كلما أمكن أن تدفع ماذا لمواقع أبصار وأفضل، فإنه ماذا، فإنه يكون هذا ماذا أولى بهذا الرجحان العقلي والعرفي. لكن هذا الدليل كما هو واضح دليل أخص من المدعى. خب إذا كان ملي، إذا كان أعرف بمواضعها ومواقعها ماذا ومستحقيها يكون أفضل، لكن خصوصا لعله في ماذا، في زمان الغيبة بعد زمان ماذا، غير زمان الإمام سلام الله عليه، ففي غير الإمام قد يكون المالك هو ماذا، هو أعرف بمواضع الزكاة، لأنه جالس، خصوصا أنه يستحب أن يعطى الأهل والقرابة وما شاكل ذلك. ولهذا هذا الدليل أخص من المدعى، ما عندهم دليل ثاني أصلا، هذا هو الدليل المعروف عندهم حتى في الكتب. ولهذا أصل المسألة محل تأمل، أصل المسألة أنه أعطاؤها إلى الفقيه أفضل محل تأمل لعدم تمامية الدليل. المدار على الإعطاء إلى الأخبر بالموضوع والأبصر بمواقعها، وهذا قد يتم في الفقيه وقد يتم في غيره، فالمدار على انطباق هذا العنوان ودفعهم إليهم ودفعها إليهم ابتداء من غير طلب أفضل من ماذا؟ من تفريقها بنفسه، لأنهم لهم الفقهاء أبصر بمواقعها وأخبر بمواضعها. يتأمل في فرق بين أبصرية الموقع وأخبرية الموضع، لو هي فقط عطف شنو؟ عطف تفسير، في فرق بينهم أو لا يوجد؟ أو لا يوجد فارق. وقيل والقائل المفيد والتقي، من التقي؟ تقي الدين الحلبي أبو الصلاح، واضح؟ وقيل والقائل المفيد والتقي يجب دفعها إلى الفقيه، يجب دفعها ابتداء إلى الإمام أو نائبه، فيرون بأنه بدون طلب أصلا، فيجب الدفع إلى من؟
للإمام.
إلى الإمام، مسكين هذا الإمام، كالحين يجي واحد يقل الباب على واش يأخذ الزكاة أو يعطي ساعي، أو نائبه ماذا؟ ومع الغيبة إلى الفقيه المأمون. خب، بل وألحق التقي ماذا؟ وألحق التقي الخمسة، يعني كذلك أيضا الخمس يجب دفعها ابتداء إلى الإمام دون المفيد، يعني ظاهر بأن المفيد خصص الحكم وجوب الدفع إلى الإمام في وين؟ في الزكاة، أما أبو الصلاح فعممها إلى ماذا؟ إلى الخمس. خب، قال وألحق التقي الخمسة محتجين بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، تقريب الاستدلال بالآية بمقدمتين كما في عبارة الكتاب. المقدمة الأولى أن هذه الآية بمدلولها المطابقي دلت على أنه يجب على الإمام وعلى الرسول، وعلى الرسول خذ لأنه مخاطب الرسول، وما كلما ثبت للرسول ثبت للإمام، أنه يجب على الرسول صلى الله عليه وآله أن يأخذ الصدقات من أموال من؟ من أموال المسلمين، خذ من أموالهم. المقدمة الثانية، هناك ملازمة عرفية بين وجوب الأخذ ووجوب الإعطاء، فإذا وجب عليه أن يأخذ الزكاة من أحد المسلمين وجب عليهم الإعطاء، وإلا لو قلنا أن أنت يجب عليك الأخذ لكن هم لا يجب عليهم الإعطاء، لهم أن ماذا؟ لهم أن يصرفوا الزكاة، هل يصح؟ لا يمكن أن يعقل ذلك. هل يمكن أن نقول أيها الإمام أيها الرسول أنت يجب عليك أن تأخذ من كل واحد واحد الزكاة لكن هم ما يجب عليهم أن يعطوك، لهم أن يصرفوها في وين؟ في محل آخر، لا معنى لذلك أصلا. فإذا وجوب الأخذ يلازم وجوب الإعطاء، فحينئذ يثبت على أنه يجب على كل واحد ثبتت عليه الزكاة أن يعطي الزكاة إلى النبي صلى الله عليه وآله، وإذا ثبت هذا للنبي ثبت ببركة الولاية أدلة الولاية العامة إلى الفقيه المأمون. هذا هو الدليل الذي ذكروه. ولهذا قال وألحق التقي الخمسة محتجين بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة. الشيخ المفيد يقول الظهر من الآية أنها واردة في الزكاة، صحيح؟ أبي التقي الصلاح يقول الصدقة عنوان عام يشمل الصدقات الواجبة يشمل الخمس، فعمم الاستدلال حتى إلى الخمس. فالخلاف بينهم من جهة ماذا؟ عنوان الصدقة، هل هو فقط مختص بالزكاة أو أنه يشمل أيضا الصدقة الواجبة اللي هي الخمس. والإيجاب على النبي صلى الله عليه وآله يستلزم الإجابة عليهم. يعني ماذا؟ يعني إجاب الأخذ على النبي يستلزم إجاب الإعطاء ما منهم، يعني الإجاب عليه أنه يجب عليهم أن يعطوا الإمام، وإلا ليش يستلزم؟ وإلا يلزم اللغ اللغوية. يقول الإمام، يقول النبي إلى الشارع أنتم توجبون علي أن أخذ، لكن هم يجبون أن يعطوا، أروح لهم وش سوي؟ يقول لا، أنت يجب عليك أن تأخذ، لك إحنا ما يجب أن نعطي. يصير غير معقول أصلا.
قد يجب حال طلب الإمام،
الآية مطلقة قال خذ من أموالهم صدقة. نفس الإجاب المطلق أنه يجب عليه أن يأخذ يستلزم أنه يجب أن يعطوه، ما له حق أن يصرفوا الزكاة في مكان ثاني. إذا طلب ما هو يجب عليه أن يطلب، ما لا تقول إذا طلب، هو يجب عليه أن يأخذ، يعني يجب عليه أن يطلب منهم. إذا وجب أن يطلب منهم وجب عليهم أن يعطوه، وإذا لا يجوز لهم أن يصرفوا الزكاة في وين؟ في غير محل، في غير محلها. خب يقول بل والنائب، من النائب اللي هو الفقيه، كالمنوب يعني كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال والأشهر الاستحباب. يقول هذا الدليل غير تام. لماذا غير تام؟ أولا عندنا عدة إشكالات، نذكر إشكالين. يعني الإشكال الأول أن هذه الآية لا يستفاد منها أن النبي يجب عليه أن يأخذ الزكاة من كل شخص شخص، بل الظاهر من الآية أنها في صدد تشريع وجوب الزكاة مناظرة إلى وجوب الأخذ، أن النبي يجب عليه أن يأخذ الزكاة، بل الظاهر عرفا من الآية أنه تريد أن تشرع أن هناك زكاة في أموالهم. فعندما تقول خذ من أموالهم صدقة، يعني أنه أموالهم قد تعلقت بها صدقة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بأنه الظاهر من الآية أن النكتة والغاية من الأخذ ما هو؟ التطهير. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فالغاية والواجب هو التطهير، حيث ذكروا في البلاغة بأنه إذا انصب الحكم وذكرت الغاية فيفهم أنه هذا الحكم من باب الموضوعية ومن باب الطريقية للغاية، من باب الطريقية للغاية. أقول لك اشتر التفاح، اشتر العصير لكي ماذا؟ لكي تشفى، المدار على الشفاء أو شراء العصير على الشفاء. لو كان الشفاء من طريق آخر يجب عليك أن تسلك هالطريق؟ ما يجب أن تسلك. فإذا الظاهر من الآية أنها ذكرت الغاية، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فالمدار على وجوب التطهير. ووجوب التطهير متى ما حصل فقد ثبت هذا الوجوب، وهذا لا يتوقف على ما، وهذا يتوقف على دفع الزكاة، لا على إعطائها من، على إعطائها الإمام أو إعطائها النبي صلى الله عليه وآله. فمتى ما تحققت الغاية ماذا؟ تحققت الزكاة. إذن الأخذ لا موضوعية له. هذا إشكال ثاني. إشكال ثالث، لو تمت دلالة هذه الآية فإنه يقتصر على النبي صلى الله عليه وعلى الأمير المؤمنين، ولا يشمل الحكم إلى باقي الأئمة فضلا عن الفقهاء، لما دلت النصوص الكثيرة في زمان الصادقين وما بعد ومن بعدهم أنه ولاية التطبيق إلى من، والشارع قد جعل الولاية للمالك أن يتصرف، ويجوز له أن يعزل، ويجوز له أن ينقلها إلى البلد، إلى خارج البلد. وهذا أول ما دخلنا المطلب اليوم قلنا أن هناك روايات كثيرة دلت على ماذا؟ دلت على ذلك. فإذا هناك سيرة أصلا، بل هناك يعني روايات، هناك سيرة قائمة على أنه ماذا؟ أنه لا تدفع الزكاة إلى الأئمة سلام الله عليهم، ولا ماذا؟ ولا يجبون الزكاة يعني، ويشترطون أنه، بل أن هناك ولاية للمالك يتصرف ويجعلها ويعطيها. ولهذا تذكر روايات كثيرة يقول أعطيتها ابن السبيل أو أعطيتها أبي، قال نعم ما فعلت، ما أعطى للحاكم. ما شاء الله رواية قرأنا من كتاب الزكاة إلى الآن موارد كثيرة أصلا ما فيها أنه أعطاها الإمام. فإذا هذه الدعوة مخالفة للسيرة أصلا، سيرة قطعية كما ذكر بعضهم الدالة على أنه ماذا؟ على أنه يفرقها بدون إذن الإمام. بس اطلاع قليل على روايات باب الزكاة يشرف الشخص على الإيمان والقطع بهذه الفكرة. ولهذا قال والأشهر الاستحباب. قال ويصدق المالك في الإخراج بغير يمين. الآن مسألة يقول لو فرضنا بأن الشخص ذهب إلى من؟ المصدق هذا، راح وطرق باب من؟ باب مالك. مالك من؟ مالك النصب، مالك الزكاة، مالك العين الزكوية، وادعى بأنه قد دفع الزكاة أخرجها، فحينئذ يصدق أو لا يصدق؟ يصدق. قوله هل يحتاج إلى يمين أو لا يحتاج إلى يمين؟ قال لا يحتاج إلى يمين أصلا. لماذا؟ مع أنه قد يقال أن هذه دعوة والدعوة تحتاج إلى يمين. نقول في مقام الجواب أنه ذكر في كتاب القضاء أنه إنما يحتاج إلى اليمين إذا كانت الدعوة مسموعة، ويمكن أن تتأتى الدعوة. أما في الأمور التي لا يمكن أن يطلع عليها إلا من؟ إلا نفس الشخص، والشخص الآخر لا يطلع عليها، أصلا لا تقبل الدعوة. إذا ما قبلت الدعوة لا نحتاج إلى يمين. الآن هنا نقول ماذا؟ نقول لو جاء المصدق وقال أنت لم ترفع الزكاة، هل تقبل هذه الدعوة أصلا؟ اشترى ما رفعت الزكاة أنا، وقال لي أيها 24 ساعة، صحيح؟ بل حتى لو جلس 24 ساعة لعله هناك دين لي في ذمة فقير قد جعلته زكاتان. إذا لو هنا لو قال أنت لم ترفع الزكاة أصلا لا تقبل دعوة حتى يحتاج إلى يمين. واضح؟ لأن هذه من الأمور التي لا يطلع عليها إلا صاحبها. يقول ويصدق المالك في الإخراج بغير يمين، لأن ذلك لأن الإخراج حق له كما هو عليه، يعني كما هو واجب عليه. إذا كان حق له فإذا هو يستطيع أن ماذا؟ أن يعمل الحق أينما، أي مكان، في أي موضع، في أي وقت. ولا يعلم هذا إلا من قبله، فلا تقبل الدعوة حتى نحتاج إلى يمين يعني. ولا يعلم إلا من قبله، وجاز احتسابها من دين وغيره مما يتعذر الإشهاد عليه. يقول وكذا تقبل دعوة عدم الحول. قال لأن الحماج ذهب ما مر الحول، تقبل أو تقبل؟ تقبل دعوة. ليش؟ لأنه ماذا؟ لأنه صاحب يد على العين، فحينئذ تقبل دعوة في العين. والأصل هو عدم ماذا؟ عدم مرور الحول. واضح؟ يقول وتلف المال. هني تلف المال قد يقال بأنه لا تقبل دعوة في تلف المال، لأن الأصل أن المال باق، وهو يدعي التلف، فيدعي شيئا على خلاف الأصل فلا يصدق. هكذا قد يقال، لكن في محله ذكروا بأنه هنا عندنا قاعدة يد، وأن إخبار اليد حجة، حيث أنه صاحب يد على المال، وهذا المال ماله، فإذا ادعى تلفه فإنه يصدق، ولا يصح لأحد أن ينازعه في ماله، هذا مالي وأنا ماذا أقررت على مالي بأنه تلف، يعني من باب إقرار، من باب ماذا؟ من باب الشهادة التي تصدر من صاحب اليد. فلا يمكن لأحد أن ينازع صاحب اليد على ما في يده، ولا تقبل دعوى. واضح؟ فلو قال لم يتلف المال لا تقبل الدعوة لوجود قاعدة اليد في المقام. وما ينقص النصاب. قال بأنه ماذا؟ قال بأنه عدد الشيات التي عندي لم تبلغ النصاب، فيقبل أو لا يقبل؟ يقبل. الأصل هو عدم وصول النصاب صاحب يد. ما لم يعلم كذبه قطعا، وإلا لو علمت كذبه تقبل بعد. ما لم يعلم كذبه، ولا تقبل الشهادة عليه في ذلك. يعني لو جاء شهود وشهدوا عليه
ما لم يعلم كذبه في
الجميع جميعا، نعم.
حتى في الإخراج، يعني
حتى في الإخراج إذا علمنا بأنه كاذب، إذا علم عن شفت علم، يمكن فقير، يمكن كذا، يعني خب اذا قالك مثلا انت كيف تعرف كذبه؟ قال انا اعطيتها فلان. نقول وين الزكاه؟ يقول انا اعطيتها فلان، رحنا لفلان وكذا، صار عندنا تواتر او كذا، قطعنا بانه ماذا؟ بان فلان اصلا ميت، او فلان اصلا ما كان موجود في المنطقه، فنقطع بكذبه. بكذب يعني هناك امارات تؤدي الى القطع بالكذب. يقول ولا تقبل الشهاده عليه، يعني لو جاء بشهود وقيل بانه ماذا؟ بانه لم يتلف المال، او انه ماذا؟ لم يمر الحول، او انه ماذا؟ لم يخرج، هل تقبل هذه الشهاده؟ تقبل الشهاده؟ لا تقبلش الشهاده. ولا تقبل الشهاده عليه في ذلك فيما ذكرناه الا مع الحاص، والقصه مع الحاص. ويقولون انه في مثل هذه الامور المشكله كانت ان هذا الشيء لا يطلع عليه الا هو، صحيح؟ يقول تارة نفترض انه يحصر، كيف يحصر؟ يقول انا اعطيت الزكاة في يوم الجمعة الساعة الفلانية في المكان الفلاني، حصل ما حصل؟ صار عنده حاس، فاذا شهادة الاثبات كانت محصورة. لو جاءت شهادة نفي ايضا هذا الفلان كان معنا في ذاك اليوم ولم يكون ماذا، وفي تلك الساعة لم يكن ماذا، لم يقم باعطاء الزكاة، فصارت شهادة النفي على مصاب شهادة الإثبات، فحينئذ تحصل تعارض بين الشهادتين، فيحصل هناك دعوى، والأصل هو عدم الإخ، فيكون هو مدعي. لكن لو قال دفعت الزكاة وسكت، ذاك ما لحق أنه ينفي، واضح معنى الحصر. يقول إلا مع الحصر، لأنه ماذا؟ لأنه مع الحصر يكون هناك نفي، يكون هو مثبت ويوجد عندنا نفي، فصير تعارض بين شهادة الإثبات والنفي، فيتطابق النفي مع الإثبات في جميع الجهات. قال ويستحب قسمتها على الأصناف الثمانية. هنا العامة قبل منجل القلم الخاصة، العامة ذهبوا إلى أنه يجب البسط على ماذا؟ على الأصناف الثمانية، بل قالوا وتحقيقا للجمع حيث عبرت الآية بالفقراء لابد أنه في كل صنف نعطي أقل شيء كم؟ ثلاثة. إذن ذكروا دعوين، الدعوة الأولى شنو؟ أنه لابد من البسط على الثمانية، وبعد في كل صنف نجيب لك ثلاثة. واضح. لكن الإمامية ذهبوا إلى عدم وجوب البسط لما دلت عليه النصوص الكثيرة. نعم الأفضل هو البسط تحقيقا للاشتراك الموجود في الآية. قال ويستحب قسمتها على الأصناف الثمانية لما فيه من فضيلة التسوية بين المستحقين، فيكون كلما أمكنت التسوية فيكون هذا أفضل وأولى، وعملا بظاهر الاشتراك في الآية، العطف الواو وظاهر الواو أن هناك شركة، هناك اشتراك، فعملا بهذا الظاهر فنعطي ماذا؟ فنقسمها. ويستحب إعطاء جماعة، شوف جماعة ثلاثة فصاعدا، ويستحب إعطاء جماعة من كل صنف اعتبارا بصيغة الجمع. خب أعطيت جماعة، هل يجب التسوية بينهم؟ يقول ولا يجب، وضح العبارات نقرأ، ولا يجب التسوية بينهم، كلما بسبب عدم وجود الأدلة يعني، ولا يجب التسوية بينهم، يعني أنت أعطيت هذا المقدار لابد أن تعطي ذاك المقدار أيضا. يقول لا، يقول بل الأفضل التفضيل بالمرجح كما دلت على النصوص أنه ماذا؟ أنه يرجح بالماء، يرجح استغفر الله بالعلم وبالفقه وبالقرابة، هكذا رواية. قلت لأبي جعفر عليه السلام إني ربما قسمت الشيء بين أصحابي، ما قال فعل الإمام، خب أصلهم به فكيف أعطيهم؟ قال أعطيهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل، دلت أنه على ماذا؟ على استحباب الترجيح، أعطيهم على الفقه والدين والعقل. ويقول: ويجوز الدفع إلى الصنف الواحد والفرد الواحد، والفرد الواحد من الصنف الواحد. ليش؟ لما ذكرناه من الاستحباب ومن عدم الوجوب، ولما ذكرناه من هي ما ذكرنا بين من كون الآية لبيان المصرف. الآية مو في صلة بيان المالك، بيان المصارف، هاي مصارف. أما أنه يجب الدفع على كليهم فلا دليل على ذلك. لبيان المصرف فلا يجب التشريك. ويجوز الإغناء، شرحناها قبل صحيح، أنه دفع ودفعات، أنه إذا كان دفع ماذا يجوز الزيادة الإغناء، أما إذا كان دفعات لا يصح، وشرحنا المطلب. قال: ويجوز الإغناء وهو الإعطاء فوق الكفاية إن كان دفعة واحدة لاستحقاقه حال الدفع. بين هذا المطلب، لأنه قبل أن أعطيه يستحق ما يستحق، يس يستحق، فيجوز الإعطاء حينئذ. والغناء متأخر عن الملك فلا ينافيه، ولو أعطاه دفعات امتنعت، يعني لا يجوز، امتنعت المتأخر عن الكفاية. ليش؟ يعني المتأخر عن الكفاية امتنعت، يعني لا تصح، وأقل ما يعطى يجوز.